بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على بني. ذكرنا فيما سبق قوله تعالى وقولوا للناس حسنا كحجة على لزوم التعامل الحسن والنهي والردع عن التعامل السيء مع عموم الناس. وقلنا أن هذا الاستدلال قد يواجه عدة إشكالات. الإشكال الأخير الذي ذكرناه في هذا الصدد هو إشكال خروج أكثر الناس عن حكم هذه عن هذا المضمون القرآن. ثم لاحظنا في الإجابة عنه أن كان خلاصة الإجابة هذه، أن من يخرج من الناس عن حكم اللزوم أن يكون التعامل معه بحسن القول أو بحسن الموقف، أن من يخرج من جهة من الجهات وعنوان من العناوين يبقى مندرجا من جهة أخرى حتى لو كان معاديا، حتى لو كان معلنا بالفسق، حتى لو كان معاهدا، حتى إلى آخره. إذن خروج الأفراد زرافات ووحدانا كما ورد في الإشكال ليس تاما. نعم قد هو يخرج من جهة من 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 بلحاظ عنوان من العناوين تترتب عليه آثار معينة، لكنه يبقى مندرجا من جهة أخرى. هذا الكلام مع التفاصيل التي ذكرناها في إثباته وبيانه وبيان نظائره متين، خصوصا بعد الأخذ بنظر الاعتبار ما فيه من أن كل من خرج من موضوع قولوا للناس حسنا لطروء عنوان موجب لخروجه فهو داخل فيه من جهة أو من أخرى. فمن خرج على سبيل المثال لا الحصر، فمن خرج لكونه مجاهرا بالفسق دخل فيه لكونه مؤمنا يستحق النصح، والنصح من حسن القول، أو رحما يستحق الصلة، وصلة الرحم من حسن القول، أو على الأقل يعني الصلة الرحم ولو بالحد الأدنى اللي هو يصير بديل عن القطيعة يعني، أو جارا يستحق حسن المجاور، أو محتاجا يستحق قضاء الحاجة قضاء حاجته أو كذلك، والمعادي مثلا حتى لو كان في المعركة فهو داخل في مضمون حسن القول أو قولوا للناس حسنا. إذا جرح من جهة ما وإذا أسر من جهة أخرى الجريح إلى حكم بملاحظة مراعاة، الأسير أيضا إلى حكم معين كما أشرنا، بل حتى قاتل أمير المؤمنين هذا صيغة منتهى الجملة الذي وصف في النصوص بأنه أشقى الآخرين. فإذا كان الآخرون أعظم من الأولين كما تدل على ذلك بعض الأدلة، فأشقى الآخرين بقتل الآخرين يكون أكثر شقاوة من أشقى الأولين. على أي حال هذا هذا احتمال ما نريد الآن احنا نجزم به، لكن هو قريب جدا. الذي وصف في النصوص بأنه أشقى الآخرين فلعله مندرج تحت موضوع يقولوا للناس حسنا من بعض الجهات لكونه أسيرا ينبغي أن يطعم ويسقى كما ورد بذلك الوصية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كان لا حرمة له ولا كرامة كما لا يخفى. ما حد يشتبه أن يصور أنه إحنا نبني على أنه إلى حرمة معينة أو كرامة، هذا واضح أشقى لآخرين. ولكن من جهة أخرى ماذا؟ أنه هذا عنوان قولوا للناس حسنا ينطبق عليه. الآن التفتت إلى شيء أرجو أنه يغربل يعني بأنظاركم المحترمة، أنه إحنا مثلا من جملة الأمور المأمورون بها التي جاء بها الأنبياء الأمر بأداء الأمانة إلى كل بر وفاجر، وأداء الأمانة من أفضل الأمور في حسن القول، من أفضل الأمور ومن أهم الأمور، الموقف إيجابي وهذا مو قليل. مثلا الالتزام بالعهود والمواثيق، هو مقاتل معادي إذا اتفقنا أن احنا من نضرب المدنيين مثلا، ما يصير استهداف للمدنيين، نلتزم احنا بذلك. إذا التفتنا أننا لا نستعمل أسلحة معينة محرمة دوليا مثلا، أكو إلى قوانين مثلا بيه. احنا المفروض نلتزم بذلك، زين هذا هو أيضا من حسن الموقف مع الأعداء، أن واحد يلتزم بحسن الموقف مع الأعداء هذا موجود. فمو نبني أن ذول ما داموا أعداء فقد خرجوا تماما عن هذا العنوان، مو دقيق هذا الكلام، ما حسن مو دقيق، هم يبقون داخلين فيه. بلي هو احنا ليش ذكرنا، احنا عندنا مو بس قاتل أب، احنا عندنا ولو الى قاتل امير المؤمنين، يعني اكو بعض النصوص او انه الذي اذا اتمنني على السيف لعله الذي قتل به الحسين واحد من رواته، كأنه في ذهني قاتل امير المؤمنين، فهو اللعين يعني بالحديث عنا يعني عن قيم الاسلام اللي هي تشمل شلون نقول اسوأ التقادير اتعس الفروض، هو من ذلك ذكرت هذه القضية، فهو هذا أيضا يبقى مندرج، هذا همات من المواقف اللي هي واجبة مو مستحبة، وإحنا ربما بعض الأشياء التي ذكرناها تندرج ما هو مستحب، لكن بعض الأمور لا لازمة، لأن حديثنا ينفعنا إثبات اللزوم، قولوا الناس حسنا معنى الوجوب مو الاستحباب، هذا استحباب بعد ما راح يفيد في إثبات حرمة السب مثلا لعنوان الناس وأمثال ذلك. على أي حال هذا المطلب من المطالب النفيسة المهمة التي لها آثار فقهية، ربما كما أشرت في الدرس السابق اعتاد البعض على أنه عندما يدخلون في هذا المطلب يدخلون إليه كأنه بيان لمثاليات أخلاقية في الإسلام، هذا حسن وموجود وله قيمته المهمة جدا ما ردنا فيه، ولكن أيضا له آثاره في الفهم الفقهي والاستنباط الفقهي، فلا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. ثانيا أن الإشكال إنما يتم لو كان الأمر فعليا لا طبيعيا، على الجواب الثاني عن الإشكال، وهو كان عندنا إشكال أنه يخرجون زرافات ووحدانا بالتعداد بالصيغة التي بيناها، أنه طائفة الأولى خرج طائفة الثانية، بحيث قلنا أغلب الناس سيخرجون عنه، هذا كان الإشكال على الاستدلال بالآية الشريفة، اللي هذا ربما كان مؤثرا حتى على بعض الأكابر، ربما ما لاحظناه من عبارة الفيض وأمثاله هو متأثر بهذا الإشكال، ولا ليش هو أول، ليش هو أول، هو لا عادة هذه المشكلة عندنا، نشوف هذا مو معقول أن نبني على هذه النتيجة. ثانيا في مقام الدفع الإشكال والإجابة عنه، أن الإشكال إنما يتم لو كان الأمر فعليا لا طبيعيا، شنو فعلي؟ كما في الأمر بالحج على المستطيع، أو بالصلاة والزكاة على المكلف الجامع للشرائط، أو الأمر بالصيام على الحاضر، أو بالقصر على المسافر، هذه أوامر فعلية واضحة. أما الأمر في قوله تعالى قولوا للناس حسنا، فظاهره أن الأمر طبيعي يثبت للعنوان بنحو لا بشرط، من حيث انطباق أي عنوان آخر عليه محقق لموضوع حكم آخر. ما أدري هذا البيان للحكم الطبيعي مبين سابقا أو لا، في حدود ما قلبت في صفحات القديمة ما وجدت، لكن هو في الذهن. مهم احنا نتأمله بيشوفه تام مو تام. يعني الحكم الطبيعي رب يعني قد يكون المراد منه هذا، أو قد يكون يصح أن نصطلح عليه بهذا الاصطلاح، أن الحكم المحمول على عنوان يكون لا بشرط. من أي جهة؟ من جهة أنه هذا العنوان مأخوذ فيه أنه قابل لأن يطرأ عليه عنوان آخر ويكون مع ذلك العنوان حكم آخر بدون أن هذا العنوان يزول، فهذا حكم للعنوان، هذا حكم للعنوان بنحو لا بشرط من حيث العناوين الأخرى، يعني مطلق من هذه الجهة. بس شنو احنا عندنا بعض الأحيان يصير المطلق إطلاقه فعلي مو طبيعي، شلون يعني يجي أي قيد يقيده؟ بعض الأحيان لا، من نقول هو هذا مأخوذ بنحو لا بشرط، إذا جاء الشرط إلا بشرط يمكن أن يجتمع معه. واضح إن شاء الله؟ قد تكون الصياغة ليست فنية تماما، لأنه لا بشرط بالدقة هو قسيم لما يكون بشرط شيء. بس أنا اللي أريد أن أوصله يعني ربما أهان من ضيق التعبير اللي أريد أن نوصله هو هذا الكلام اللي بعده راح نقوله. فهو ثابت على كل حال ويكون محققا، هذا العنوان المأخوذ بالحكم الطبيعي، ويكون محققا لموضوع لزوم الإطاعة ما لم يتلبس بعنوان آخر له حكم مختلف عنه، ولكنه سيتعطل عن الداعوية العقلية للطاعة إن تلبس بعنوان آخر. واضح؟ إذا تلبس بعنوان آخر أي حكم يطاع؟ الحكم الفعلي. زين هذا راح يحذف من صفحة التشريع ونكتشف أنه هذا خارج وأن هذا مخصص إلى وأن هو مقيد بعدمه؟ لا، ماكو شيء ضرورة هنا. هذا المهم، هاي النقطة المهمة. هذا الحكم الطبيعي يبقى موجود كامل، خلينا نسميه حكم كامل، مو فعلي، مو هو صاير عملي بحيث ترتب عليه الآثار العملي، بس هو موجود. راح أوضح، أذكر عدة أمثلة وعدة بيانات إن شاء الله سيتوضح توضيح له، وربما بعض العبارات توضح بعضها، وإن كان هو بعض الأحيان الأمور قد يكون يصير يعني التعامل الحرفي مع بعض كلماتنا أنا أم أشوف ترد عليها إشكالات، بس انظروا إلى المجموع عليكم السلام. ولكنه سيتعطل عن الداعوية العقلية للطاعة إن تلبس بعنوان آخر من دون أن يكون هناك أي تناف بينهما، لأن لا بشرط يجتمع مع أي شرط ولا موجب للبناء على تخصيصه بأحكام العناوين الأخرى وخروج موضوعه عن حكمه، لأنه لا منافاة بينهما. ومن ثم فطروء العناوين التي أخذت في موضوعات أخرى على عنوان الناس، مثلا هذا صار إنسان معادي، هذا صار إنسان محارب، هذا صار إنسان ناصب العداء مثلا لأهل البيت وأمثال ذلك، مما تدرون شلون ترتب عليه آثاره وأحكامه. ومن ثم فطروء العناوين التي أخذت في موضوعات أخرى تطلع على عنوان الناس لا يمنع من ثبوت أصل حكمه الطبيعي الثابت لعنوانه، فلا يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن، لأن العمل بالخاص عادة يوجب الكشف عن خروجه من العام، وفي المقام لا خروج من العام، لكون الحكم في أصله هو حكما طبيعيا. لكون طبيعة الحكم الطبيعي باقية حتى مع تلبسه بعنوان له حكم فعلي آخر. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر أرجو التبصر به جيدا. على غرار، خلينا نأخذ أمثلة للمطلب، على غرار الحكم بكون الماء طاهرا مطهرا، هو الماء طاهر مطهر، فإذا خرج منه كذا 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 من ما هو يمكن أنه مثلا ينفع بالنجاس، هذا يعني معناه الحكم لطبيعة الماء راح يرتفع، هو بعد طبيعة الماء موجود، يبقى الآن صار متغير صار به مشكلة، صار كذا ممكن أنا ما أريد أجزم، هذا أمثلة إمكانية، دائما نضرب أمثلة ما أريد نجزم بنتائجها. وأوضح منه حلية الطعام في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فالحل الثابت لطعامنا وطعامهم قابل لأن يتلبس موضوعه نفسه بعنوان موجب للحرمة كعنوان النجاسة أو الغصب أو الميتة، فهو من حيث كونه طعاما لأهل الكتاب حلال، من حيث كونه طعاما لنا منا طعامنا حلال، لا من مشكلة، ولكن وماكو مانع طعامنا إذا أصابته نجاسة يبقى حلال؟ لا زين، فهذا راح يصير تخصيص، مو تخصيص، هو طعامنا هو بعده طعامنا حلال، طعام حلال، صار واضح؟ هذه نقطة مهمة جدا، لهذا نسمي حكم طبعي. وقد يسمى ذلك في كلمات بعض الأصوليين الحكم الاقتضائي. إحنا أوائل مباحثنا في حقيقة الحكم الشرعي ومراتبه ذكرنا الحكم الاقتضائي في ضمنه وفصلنا القول فيه وأحكامه وخصوصياته وإلى آخره، ولعل هنا قلنا أننا ما كنا نقصده بالحكم الطبيعي في بعض بحوثنا السابقة ربما بعض الأعلام هو يسميه الحكم الاقتضائي، وميزنا هناك موجود حتى بالمجموعة البحثية موجود، يعني بالقناة البحثية موجود هذا منشور المطلع، ميزنا هناك بين مقتضي الحكم اللي قلنا هذا ما يحقق حكم، مقتضي الحكم إلا أن يتم الشرط ويزول المانع حتى يصير حكم، يعني هذا في مقام أسباب وعلل الحكم، وبين الحكم الاقتضائي، لأن لاحظنا بعض كلمات صاحب الكفاية بالخصوص، وبعض الأعلام الآخرين يتحدثون كأنهم يعطون ما إحنا نسميه حكم طبيعي، يعطون أحكام للحكم الاقتضائي. يقول هذا الحكم الاقتضائي ما يزول، فهي أصل هاي فكرة أن هذا الحكم يمكن أن تطرأ عناوين ويصير فعلا أنت مسؤول عن تلك العناوين من دون أن يقتضي ذلك الكشف عن عدم إرادة هذا الحكم على مستوى ما في عالم التشريع في صفحة التشريع، هذا موجود يعني العقلية الأصولية هي تتقبل ذلك تبني على ذلك زين. أو قد يعبر عنه الحكم الجهتي بمعنى أنه حكم من جهة موضوعه بنحو لا ترتفع تلك الجهة وأحكامها حتى إذا تلبس بجهة أخرى تقتضي حكما مختلفا، فللمغصوب الحلية الاقتضائية الطبيعية الجهتية وإن كان محرما من جهة أخرى، فعلا هو محرم من ناحية فعلية محرم يصير تقدم عليه زين. بعد احنا مثلا عندنا ربما يكون من أمثلتي احنا هناك ذاكرين هذا المثال أنا ما أذكرته لأنه صار عندي شبهة أيضا من جهة من الجهات، أنه احنا عندنا الآية التي تبين محرمات النكاح بعدين ماذا يقول وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل حلية فعلية صحيح يعني حلال، فهل معنى فعلي صار حلال؟ شنو حلال؟ شلون حلال؟ إذا هو ماكو عقد، إذا هي مثلا ذات بعل، إذا هي بالعدة، إذا إلى آخره من الأمور، شنو هنا همات أكو حلية؟ قطعا ماكو حلية، وعلى أقل العقد بعد الزواج كل شيء،
فإذا المراد من النكاح النفس الحقيقي فهذا مطلب. إذا لا المراد الحليه حليه، والحليه يعني ماذا؟ حليه طبيعية اللي هي تقتضي أن تتحقق هذه الجهة، يعني هذه الحرمة يعني كأنه يصير إلى دور في مقابل ذيك الحرمة اللي هي ترجع إلى حرمة النسب وحرمة المصاهرة وأمثال ذلك. هذه الحرمة الزوج مقابلها حلية راح تصير، زين الحلية صارت من هذه الجهة والحلية تبقى ما راح تزول. فإذا كان هو حكم يترتب على المحارم وحكم يترتب على ضد المحارم، وهو خلينا نسميه الحلال إن صح التعبير، مو الحلال بمعنى الفعلي، لا نانا شنو أيضا راح يطبق عليه. مثلا المحارم يجوز النظر إليها، إلى شعرها، إلى وجهها، إلى كذا، إلى موعدنا هكذا، هذا بعد ما يجوز النظر لأنه هي ما دام حلال ما يجوز النظر، من موقع أنها ليست من المحارم، هي من 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 غير المحارم راح يصير يترتب عليه الحكم. المهم ماذا؟ أن الفقيه ما يصير ما يشوف بعينه غير العام والخاص والمطلق والمقيد، ما يصير هذا راح يضبك عليه الرؤية، يضطرب، ما يصير كل شيء دخله في بوتقة العام والخاص، لازم ينفتح أفقه الذهني على ماذا؟ على أنه عندنا نحو من الأحكام حتى هي احنا ما نأخذ بها نعمل بها كذا، لكن هي في نفس الوقت هي قابلة لأنه تبقى نأخذ بالحكم الفعلي اللي هو في مقابلها، لكن هي بنفسها أيضا لها بقاء وبناء عليه. هذا بعد الكبرى صارت استذكرناها إن شاء الله، وكما قلت يعني بين مجموع القضايا شو تريد تسميه سمي ما عندي مشكلة زايد، وربما أنا تعبيراتها أقر أن بعضها قد يكون قابل للنقد والإشكال، مو بهذا الصدد، بصدد ما أنه يوجد لدينا نحو من الأحكام من هذا القبيل، ربما هي قابلة أن تصنف أصناف مختلفة أو لا، هذا مو مهم هواي. المهم أنه عندنا أحكام حتى إذا طرأت هذه العناوين مصير مخصصة إلها بمعنى أنها كاشفة عن أنها ليست داخلة في أصل الحكم. من يقدر يقول مو المخصص؟ هذا معنى هذا مو داخل بأصل الحكم، أصل الحكم مو داخل. وبناء عليه فقد تكون الإنسانية بنفسها موجبا للموقف الحسن، بحد نفسها، وأن هذا الحكم الطبيعي لا يرتفع حتى وإن تلبس بعض الناس بعناوين تقتضي المواقف الرادعة لهم كعنوان العداء لله أو عنوان كونه ظالما بالسب، فيجوز للمظلوم سبه، وهذا عندنا أنه سب بسب والبادي أظلم وإلى آخره مثلا هالمضامين، يعني يجوز السب بلا إشكال، لكن هو من جانب آخر هو بحد نفسه قولوا للناس حسنا، مأمور أنه يقول شلون نجمع بينهما، نجمع بينهم أنه هو هذا حكم اقتضائي، فيه هذا الحكم يصير مغلوب علما للحكم الفعلي بدون أن يقتضي إلغاء الحكم الاقتضائي، يعني بعد ما يصير موضوع لوجوب الطاعة، احنا هذا شرحنا ما يصير موضوع لوجوب الطاعة، بس هو موجود مو أنه معدوم، أنه والخاص والحكم اللي ضمن الحكم العنوان الثاني الطارئ عليه كأنه هذا حكم ماذا؟ هذا أصلا يلغي ذاك من يعني يكشف عن أنه ما مقصود أصلا في أصل التشريع، هذا اللي احنا نشوف له هو يعني يختلف. هذا مثلا الإنسان مثل الحيوان، هناك فرق بينهم، الإنسان له خصوصيته من حيث هو من حيث السب خصوصي إلا كان الحيوان معنا. إحنا عندنا بعض النصوص تبين أحكام اقتضائية في باب الرفق حتى للحيوان، طبعا حتى للحيوان تبين. المهم هذا في مطلب آخر، يعني كأنه أنت كمكلف تعاملك مع مورد ابتلاءاتك يصير به ضوابط، احنا عندنا تكاليف ترتبط بالجن، يقول انت لا تفعل كذا لان هذا قد يؤذي بعض الجن، مو عندنا هذه الاحكام بعض الروايات وارده في هذا، عندنا تكاليف مرتبطه بالاشجار مو موجوده عندنا انه ما يصير الانسان لا غير قطع الاشجار، حتى مثلا اجلكم الله يقول موضع الحاجة يصير، قضاء الحاجة يصير، وكذا هناك وما أشبه ذلك من الأمور ممكن. بس هذا مو معناه أنه هو يصير حكم نهائي إيش أصلا مقابل، أو تفسره دائما أنه هذا إلى مخصصات، بمعنى أنه إذا تحقق هذا العنوان هذا الحكم من أصلا ما موجود. من قال أن يكون كذلك؟ والعرف ببابك، نحن بالعرف نشوف الأمور مختلفة، نشوف الأمور مختلفة. وعلى أي حال فلا مبرر للتوقف في العمل بظاهر الآية الشريفة بعد اندفاع كل ما تقدم من الإشكالات. إذا كان عندكم إشكال على دلالة الآية غير ما ذكرنا أيضا بخدمتكم، أذن صاغية نبحث عنها، لأنه هذه الآية من أمهات الآيات، من أهم الآيات، ولم أظفر ببحث مفصل في دلالتها ينفع بالنسبة لتحديد الموقف العام تجاه الناس. هذه قضية مهمة جدا، هذه القضية من الأمور الهامة اللي احنا نحتاج أن نحدد الموقف الشرعي منها. إذا ما كل عن في ذهنكم إشكال جديد ننتقل إلى الدليل الثاني. ومنها ماكو إشكال، انحلت الأسئلة؟ كان عندك سؤال راه؟ الحمد لله. ومنها ما في نهج البلاغ عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأشعر قلبك الرحمة للرعية، وهو يخاطب مالك حسب ظاهر الكتاب المعروف عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، إلى آخر الحديث. وهو وإن كان مرسلا، ابتداء البحث في السند والصدور، وهو وإن كان مرسلا لكن رواه في تحف العقول أيضا، وهو شطر من العهد المروي عنه عليه السلام لمالك الأشتر، ومضمونه من الرفعة بمثابة توجب الوثوق بصدوره بعد وروده في هذين الكتابين القيمين. ابتداء كنت أكاد أدعي أن المضمون وحده هو يكفي لإثبات الصدور، لكن بعدين وجدت أنه الاحتياط في القول. شنقول؟ نقول منضما إلى إرساله إرسالا جزميا في كتاب تحف العقول وكتاب نهج البلاغة، اللي تعرفون يعني الشريف من يريد يختار من مختار كلماتي، طبعا أولويته أن يختار ما هو أقرب للثبوت، وهو قريب جدا من عصور الأسانيد وأمثال ذلك. من هالناحية هذا يصير أول. وتحف العقول أصلا عند نص في بداية الكلام في المقدمة بحثنا عنه مفصلا، كدنا أن نبني على صدور كل ما فيه لولا أنه لاحظنا المضمون توقفنا، يعني ما جذبنا ما بنينا على القضية كقضية نهائية رجالية. هو أيضا كلامه تصير درجة الوثوق أعلى من المعدل الطبيعي من المراسيل الاعتيادية، لأن هي مختارات ومبنية على عناية استثنائية في بيان ما هو يراه ثابتا عنهم. صحيح؟ فإذا ضممنا الرواية في تحف العقول والرواية في النهج مع قوة المضمون، هنا بعد يصير القول بأنه هذا الحديث موثوق بصدوره ما في مجازفة أصلا. لعل البعض اللي عنده أنس بكلمات أمير المؤمنين وهو عنده يعني التفات إلى الخصوص قد يبلغ درجة الوثوق بالصدور حتى وإن نظر إلى المضمون فقط، فقط المضمون. فإحنا هذا ما عندنا ضرورة أن نثبت القضية، إحنا موجودة عندنا قرائن إضافية هي تكفينا بمجموعها تحقق هذا الأمر. أما أن هذا وحده يكفي أو لا يكفي شوية هنا من لا نقول ذلك ولا ننفي ذلك.
بالنسبة لهذا وأغرب الروايات التي يكون مضمونها عالي، وهي مجموعة الرواية مجموعة الخطبة، نعم مضمونها عالي جدا لعله وثق من الصدور من مفرده، ولكن ما يدريني أن هذه الفقرة التي ورثت البال ليست مدسوسة في الرواية دون أن يعني تبطل هذا المضمون العالي.
خطر في ذهني، وهذا سبق أن بيناه سابقا بالنسبة إلى نهج البلاغة وأمثاله، ولكن الرواية النص مسبوك بنحوين بحيث ما يحتمل، يعني لا ما يحتمل في المقام أنه هذه الجملة قد دست. بعض الأشياء من واحد يقراها يشوف أكو احتمال، هذا هنا أنا إذا أردنا نحذفها، إذا أردنا نحذفها هو قال بس أنت بس انتظر، إذا أردنا نحذفها راح يرتبك المضمون العالي، أصلا يضطرب المضمون العالي، يرتبك المضمون العالي، انتظر قليلا سيتضح إن شاء الله. وتقريب الاستدلال به أنه يأمر بالرحمة والمحبة واللطف بجميع الناس، لأنه لا يخلو حالهم من كون أي أحد منهم إما أخا في الدين أو نظيرا في الخلق. يعني نقول فإنهم صنفان، هاي شلون أحذف؟ هم صنفان، شنو صنف؟ لابد أكو صنف ثاني، صحيح لو؟ الصنف الثاني هي هنا بعد يصير الاحتمال، نعم قد واحد يحتمل صنفان، أخ لك في الدين أو جار لك في مثلا السكن، جدا مضطرب. شوف شلون تصلح أن تكمل مع هذه، كأنه يصير اطمئنان أنه ماكو كلمة تحذف إلا ترتبك، مثل لوحة مرتبة بس تحذف من عدا شيء ترتبك هذه اللوحة. وتقريب الاستدلال ذكرنا، والحديث وإن لم يأخذ عنوان الناس بل عنوان الرعية، لكن التعليل فيه شامل لكل الناس، لأنه هذا المطلب، هذه المسألة هي من المسائل التي تقال قيلت وتقال، أنه هذا الحديث من قال أنه المخاطب به جميع الناس، المخاطب به الراعي الوالي، الوالي يصير عند هذا الموقف تجاه رعيته، أما إحنا نطبقه فيما بيننا وبين أنفسنا على أنفسنا ونأخذ عموما من قال، يعني نقول أشعر قلبك الرحمة للرعية، يعني من بأي عنوان؟ بعنوان أنه أنت الوالي عليهم والراعي لهم، هو مولى من قبل الإمام عليه السلام، وعنوان الرعية واضح تعميمه، بحيث يصير حكم عام يشمل عامة الناس، يصير حكم عام مشترك بعد من أحكام مشتركة بين عامة المكلفين. هذا قرينته ما هي؟ لأن الظاهر بل لكن التعليل فيه شامل لكل الناس، لأنه يتحدث عن الأخوة في الدين أو النظارة في الخلق، وهذه قضية عامة ما يخرج من عندها إنسان، لكن التعليل فيه شامل لكل الناس، فيكون موضوعه الحقيقي كل الناس، وإن كان قد أخذ في الصياغة اللفظية المنطوقة المباشرة له ماذا؟ الرعية. لا موسى هذا مو واضح أنه تنطبق، ما هو قاعد يصرح بالرعية، احنا شلون نعمم؟ نحتاج حجة على التعميم. هو الوارد هو مأخوذ فيه الرعية، الوارد مأخوذ فيه الرعية، مرة سؤال عن الرعية أو طبق على الرعية تقدر تقول مورد. هنا هو ذكر أخذ العنوان عنوان الرعية، فمن تريد توسع عن مو تقول المورد من خاص الوارد، تقول التعليل ممكن، لأن الظاهر من كونه نظيرا في الخلق أحد احتماله. ما معنى أو نظيرا لك في الخلق أو نظير لك في الخلق؟ هذا فيه احتمالا، الأول أن يكون نظيرا للمخاطب في كونه مخلوقا بنحو مشابه له في خلقته، وأن وجه الشبه فيه هو كونه يفرط منه الزلل وتعرض له العلل ويؤتى على يديه في العمد والخطأ. قال نظيرا لك في الخلق مباشرة ذكر هذه الأوصاف، صحيح الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فهو هذا حال النظير لك في الخلق، بعدين بين شنو هو النظارة في الخلق، أو قد نقول أنه نظير من صار نظير، هذني أوصاف إله على أي حال هذين مبينات لخصوصية هذا النظير في الخلق. فلو ترجع للخلق لو ترجع للنظير مو مشكلة من هالجهة ما عدنا. فراح يصير المشترك بينهما اللي هو يصير داعي علما للرحمة واللطف والعناية بهم. المشترك ما هو؟ هو أنه نظير في الخلق. من أي ناحية نظير؟ أولا بالخلقة متشابهين، وهذا ينتج ماذا؟ ينتج أنه هؤلاء يفعلون مثل ما أنت بعضها يصدر من عندك. وما يصير أنت تتوقع أنه إليك يصير غفور رحيم عليهم، تصير سبوعا ضاريا أنت، تصير شديد العقاب. أن هو هذا إن كنا خطاؤون، أنت مو تريد حاسبهم وأنت أيضا عندك أشياء من هذا القبيل، راح يصير المعنى رائع. بعد مو ننظر إلها نظير لك في الخلق وحده، نقتصر على هذا يصير إلها غير معنى. أما هنا كأنه المنشأ لأن هذا تعليل، المنشأ للرحمة بهم. و شنو هي الكلمة؟ مو بس رحمة بها، اللطف بهم، اللطف بهم يعني كل لطيفا بهم،
محبة.
والمحبة هذه أفرض تقول قلبية، بس باللطف بعد هذا واضح أنه عملي، أنه أمر عملي، يعني حتى يصير مرتبط ببحثنا أنه الموقف شنو راح يكون واضح إن شاء الله. الثاني أن يكون نظيرا له في كونه مخلوقا، يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.